الجزء الثاني من رواية الهالة المقدسة. كانت السماء صافية جدا مما دفع القمر لأن ينير الغرفة بضوء مائل للزرقاء. إنها تشعر بالمرض، كل عظام جسدها تغلي وتتفتت، فراغ ينهشها من الداخل منذ سفره، تفتقده بشدة رغم أنه لا يعيرها أي اهتمام، مجرد التفكير أنه في بلد آخر يجعلها تحترق. لماذا هو حاضر بقوة في روحها؟ فهي تشعر دائما به قبل أن يطرق الباب، وكثيرا ما كانت تعلم أنه هو من يتصل بهم، ولهذا فهي تهرع إلى الهاتف واثبة لترد وكأنها ستلقاه. تتراجع تارة حياء أن يقتحم صوته المميز أذنها، وتقدم تارة وتغالب حياءها فتلتقط سماعة الهاتف، وفور أن تقتحم نبرة صوته أذنها ترتجف فتلقي سماعة الهاتف في يد أمها أو أبيها دون أن ترد، وتتابع من بعيد حديثهما معه لتفتقد أخباره. أحست فجأة أنها ترسح تحت موجة كبيرة من الحزن لا طاقة لها به، وبدأت تبكي. لا بأس ببعض البكاء لتخفف عن فؤادها المكلوم، فالدموع رحمة، لقد ابتليت بحبه. همست لنفسها وهي تشكو للقمر، مسحت بكم قميصها عينيها المغشيتين بالدمع التي انهمرت وحدها. علمت أنه سافر إلى الإسكندرية بعد عودته من المملكة المتحدة بأيام، حتى لم يمر عليهم ليرى خاله. في كل مرة تلقاه كان حضوره يطفو في كل مكان، في كل مكان في الهواء قريبا منها. وجدت فيه شيئا جذابا جدا يكاد يكون طفوليا، فهي تسعد بالتواجد قربا منه في بيت جدها، لأنه تحت نفس السقف وحسب، ويكفي حتى مروره بجوارها. ظنت خلال عطلة الصيف الماضية أنهما يشهدان تقاربا عابرا، ظهر هذا خلال حفلة زفاف مريم، فقد ابتسم في وجهها مرتين، لكنه لم يتقدم لخطبتها حتى الآن. لم تكن من ذاك النوع الذي يحسن عرض نفسه أمام من تحبه لتدفعه للاهتمام بها. ترى هذا إهانة للفتاة، كانت نقية لتلك الدرجة التي جعلتها تنثني على نفسها وتكتم إعجابها. ظنت أنها لا تستحقه لأنه رائع، بل ظلت تكبح جماح هذا الحب، لكنها اكتشفت أن الأمر ليس بيديها على الإطلاق، فهي لم تسعى لهذا الحب بداية، وجدته ينمو داخلها منذ الطفولة. ثم عندما تحولت فجأة لأنثى رقيقة، أخبرها والدها أنها الآن لا بد أن ترتدي الحجاب، بدأت تعاني وتتألم. سمعت أمها مرارا وهي تدعو الله أن يجعل أسامة من نصيبها، وكانت تتساءل لماذا هو بالذات. سمعت أباها هو يصفه مرارا ويتحدث عنه ناصحا أخاه يوسف ليتخذه قدوة. ليتهما ما تحدث عنه أمامها، ليتهما ما وصفوه كثيرا. ألا يعلمان أن لديها إحساس مرهف وخيال واسع، سلسلة من الذكريات كانت ترشق دماغها بمئات الأسهم من الماضي. حاولت أن تركض بقلبها بعيدا، امتنعت عن زيارة بيت جدها لفترة، ثم بدأت تزورهم أثناء غياب أسامة، وقررت أن لا تركض كالسابق لترد على الهاتف إذا ما شعرت أنه هو من يتصل، حتى أنها كانت تختبئ في غرفة مريم عندما كانت تلازمها قبل حفل الزفاف على أحمد لتعاونها في الإعداد له. كانت تطرق رأسها بيديها بقوة عندما كانت تفكر فيه، ودت أن تتخفف من ألم ذاك الحب الذي يقردها منذ سنوات، وكلما ابتعدت خطوة اقتربت خطوات، فقد كانت تلقاه فجأة في أي مكان فيفتح الجرح مرة أخرى. ماذا لو كان هناك زر تضغط عليه لتوقف هذا الأمر؟ ليت الأمر بيدها. كانت تبحث في كل شاب يتقدم لخطبتها عن أسامة، في شخصيته، في ملامحه، في نظرته، لكنها لم تجده أبدا. أعدي العشاء لوالدك يا ريتال، قالت أمها بعد أن دفعت باب الغرفة برفق وهي تفرك وجهها المخدر تماما من أثر النعاس، فقد نامت وهي تشاهد التلفاز. قالت ريتال وقد دفأت الدموع عينيها: حالا يا أمي، ألم يعد يوسف من المستشفى؟ هو في الطريق إن شاء الله. حسنا، لعله يتناول العشاء معنا. لاحظت الأم دموع ابنتها فخطت داخل الغرفة، ثم أغلقت الباب بهدوء واقتربت منها تسألها بحنان وهي تمسك بذقنها المبتل بالدموع: لماذا تبكين يا حبيبتي؟ أشعر بضيق شديد يا أمي. ألقت برأسها على صدر أمها التي كانت تدرك خبيئتها، فمسدت شعرها بحنان حتى تنهدت ريتال ورفعت رأسها وهي تبتسم، وقبلتها وهي تقول برجاء حار: دعواتك يا أمي. أسرعت ريتال إلى المطبخ بينما اتجهت أمها إلى غرفة المعيشة، وانضمت زينب لزوجها الذي كان يطالع الجريدة باهتمام. كانت الدموع تتلألأ في عينيها، بدا أنها حاولت أن تخفيها. رماها زوجها بنظرة خاطفة ثم قال: أين ريتال؟ تعد العشاء، ما بك؟ لا شيء. ريتال بخير؟ تلفتت زينب يمنة ويسرى ثم قالت هامسة له، كانت تبكي: لكن لا تخبرها أنني أخبرتك أنني رأيتها تبكي. حسنا، وأنت أيضا لا تخبرينها أنني أعرف، قالت زينب بضراعة. هل سألت يوسف عن أسامة أمس؟ تنهد كمال ثم قال: يقول إنه لا يراه مهتما بأي طبيبة هناك، ويبدو أن أمر الهجرة يشغل تفكيره ويصرفه عن التفكير في الزواج، حتى أنه لم يذهب إلى المستشفى بعد عودته من سفره إلا لوقت قصير جدا. كان يوسف خلالها مشغول بالكشف على حالة حرجة ولم يتمكن من الحديث معه باستفاضة. وماذا سنفعل؟ وما الذي سنفعله؟ كما ترين ابنتك رائعة وخطابها كثر، هو الخاسر إن لم يفز بابنتي. لن نركض خلفه ولن نعرضها عليه. لا تلتفتي لدموعها، بل حاولي أن تصرفيها عنه، فهي غالية. أظنه زهد فيها من كثرة كلام أمه عنها، فهي تحبها كابنتها مريم، وأراها تتمناها زوجة له. أعلم، ولكن حب دوت لها لا يكفي، ولا حب ريتال نفسها لأسامة، فالحب من طرف واحد لا يكفي. أسأل الله أن يجبر كسر قلبها ويكتب لها الخير والسعادة حيث كانت، سواء كان هذا بزواجها منه أو بغيره. آمين، أحسنتي، ولا تنسي ابنتك غالية. لا بد أن تدرك أنها أميرة وملكة متوجة، لا بد أن يسعى هو إليها وليس العكس. حتما إن لم تفز به فستفوز بمن يستحقها، وربما أفضل منه. لا تخبريها أنني أعلم، وأنت كذلك لا تخبرها أنني أخبرتك بأي شيء. هزا كلاهما رأسه، وكانت ريتال مقبلة عليهما بوجهها القمري، وقد رسمت سريعا على شفتيها ابتسامة واهنة، وبين يديها سلة الخبز وزجاجة الماء، فسوف تبدأ الآن في نقل الأطباق التي أعدت فيها طعام العشاء. وضعتهما أمامهما على طاولة منخفضة مصنوعة من خشب الفورميكا، ثم استدارت عائدة إلى المطبخ وهي تهمس لنفسها: فلتنسيه يا ريتال، الحب من طرف واحد لا يكفي. والدتك هاتفتنا 5 مرات حتى الآن، اخترق صوت موظف الاستقبال الحاد أذن أسامة فأخرجه من شروده وهو يفتح يديه إليه بطريقة آلية ليستلم مفتاح غرفته. وسريعا ما أعطاه الموظف المفتاح، ثم رفع حاجبيه ورسم على شفتيه ابتسامة آلية مصطنعة. يا لها من وظيفة صعبة، كيف يحافظ على هدوء أعصابه هكذا؟ تساءل أسامة في نفسه، ثم هز رأسه واتجه فورا إلى المصعد، وصوت الموظف يلاحقه وهو يخبره أن يستعد لموعد العشاء. كان يراقب أرقام الطوابق على الشاشة الإلكترونية في المصعد وهي تتغير، ودقات قلبه تتسارع وكأنه يركض في سباق. استقل المصعد مرة أخرى عائدا إلى الموظف مجددا، ووقف أمامه يسأله بنظرة ثابتة في عينيه: ما بك؟ عفوا سيدي، أنت على وشك البكاء، أليس كذلك؟ تراخت قصمات وجه الموظف وانهار حاجباه، ثم سلت دموعه على وجهه وكأنه طفل صغير. أسرع يخفي رأسه ومسح عينيه بمنديل ورقي. عاد لحديثه مع أسامة: لدي مشكلة وأمر بظروف صعبة، شكرا لسؤالك، أخبرني عنها، ربما أساعدك في حلها. زفر الشاب بوجع وقال بصوت خافت: لا أستطيع. جربني. شكرا لاهتمامك، خذ رقم هاتفي وحاول أن تجربني يوما ما، وأعطيني رقم هاتفك. حسنا، ما اسمك؟ توفيق. ها قد سجلته. حسنا يا دكتور أسامة، تشرفت بالحديث معك وأسعدني اهتمامك. تجمدت الدموع في عينيه وعاد لابتسامته الآلية. أسرع أسامة لأول مصعد شاغر، دلف غرفته على عجل وأخرج هاتفه من جيب معطفه ليعيد تشغيله، فقد سبق وأغلقه وهو في المسجد ونسي أن يعيد تشغيله مرة أخرى. فوجئ بسبع رسائل متتالية من أمه: هل وصلت إلى الإسكندرية يا أسامة؟ مرت ساعة، لماذا لم ترد على رسالتي؟ أرجوك هاتفني حالا. يا لقساوة قلبك، أتتركني هكذا وتنشغل بصديقك؟ أرجوك يا حبيبي، أريد أن أطمئن عليك ولو برسالة قصيرة. أرجو ممن يجد هذا الهاتف أن يتصل بي، وإن كان هناك ما حدث لابني فليخبرني. أسامة، أين أنت؟ يا إلهي، ماذا ستفعل إذن لو هاجر من مصر كلها وتأخر في الرد على الهاتف؟ عاد يهمس لنفسه يطمئنها ويمنيها: سأقنعها وأأخذها معي، وإن رفضت سأتصل بها وأزورها كثيرا، ليس هناك داع للقلق وسيكون كل شيء على ما يرام. لن يتركها شقيقي، مريم ستملأ الدنيا عليها، أليس كذلك؟ سيكون كل شيء على ما يرام تماما كما خططت له. نام ليلته هذه قلقا مضطربا بعد أن هاتف أمه وطمأنها على نفسه، ووعدها بالعودة سريعا إلى القاهرة بعد أن يزور سليمان. ما زالت تتعجب من قراره المفاجئ بالسفر إلى الإسكندرية في هذا البرد. هي تعلم أنه يهرب منهم وستظل قالقة عليه حتى يعود. صاحبه شعور بالذنب وتأنيب الضمير لأنه كان السبب في بكائها كثيرا بعد أن ظنت أنه خرج من الفندق وأصيب بحادث. في الصباح الباكر قرر أن يعود لنفس المكان الذي كان يجلس به، لعل السيد سعد يمر من نفس الطريق. لا يدري لماذا تعلق به، بالتأكيد هو من سكان تلك المنطقة، ولكن السيد سعد لم يمر بالمكان كما أنه شعر بالملل في تلك الساعة من النهار. ونظرا للطقس البارد لم يكن في الشارع إلا القليل من الناس. بدا البحر غاضبا، وقد هجر الناس الشوارع هربا من زمهرير الشتاء. لا يدري لماذا أتى إلى هنا. أحيانا يشعر أنه كعقار أنيق لكنه مهجور. الثراء، رغد العيش، وظيفته، كل هذا، ويشعر بفراغ في صدره. هو بحاجة لشيء ما، يبحث دائما عن السكينة ولا يجدها. تساقط ثلج خفيف فجأة، لم يعتد أهل الإسكندرية على هذا المنظر. تأمل ذلك الرداء الثلج الخفيف الذي غطى كل شيء، فصار المشهد كزفاف عروس جميلة عذراء بثوبها الأبيض. قرر أن يذهب إلى بيت صديقه سيرا على الأقدام، وبدأ بالابتعاد عن الشاطئ رويدا رويدا. دلف إحدى الشوارع الجانبية بجوار مقهى مشهور، فاحت منه رائحة البن فاشتهى فنجانا من القهوة، فجلس وهو يلوك أفكاره القاتمة. كان المقهى صغيرا لكنه أنيق، تتذلل من سقفه مصابيح ملونة جميلة ينعكس الضوء منها بألوان زجاجها على المرايا المعلقة على الجدران قريبا من المقاعد الجلدية المصفوفة حول طاولته المستديرة. اقترب منه نادل شاب له شارب أسود قاتم يرتدي زيا تقليديا، فطلب منه فنجانا من القهوة فأحضرها له بعد دقيقة مع كعكة شهية من الشوكولاتة دون أن يطلبها، وهو يكره الشوكولاتة لم يعترض وترك الحلوى أمامه. جلس يتناول فنجان قهوته وهو مستمتع برائحتها وهي تدغدغ منخريه. راقب خياله في المرآة وكأنه في صحبة شخص آخر. عدل ربطة عنقه ومسح على شعر رأسه، ثم توقف أمام انعكاس صورته وتذكر كلام أمه وتأكيدها الدائم أنه يشبه والده، فحملق باحثا عن روح أبيه، عن روح أبيه الغائب في ملامح وجهه. أنهى فنجان قهوته، وقبل أن يخرج من المقهى دعا طفلا صغيرا خفيف الظل قمحي البشرة. كان يلصق أنفه بزجاج نافذة المقهى وعيناه على كعكة الشوكولاتة الشهية التي كانت لا تزال في الطبق على الطاولة. قرب إليه الطبق فور جلوسه على المقعد ليتناولها. يا للمسكين، لقد قضى عليها بالفعل في قضمتين، تورم النادل منهما. لهذا بدر أسامة بنفحه بقشيشا فهشى له بينما كان ينصرف ممسكا بيد الصغير ليخرج معا. بعد أن اعتاد على دفء المكان لتصفعه الرياح الباردة، وسريعا ما تسرب دخان أبيض من بين شفتيه، صارت قشعريرة في جسد أسامة، فضم كفيه وبدأ ينفخ فيهما ملتمسا لبعض الدفء لأنامله. يبدو أنها ستمطر مرة أخرى، قال الصغير ببراءة وهو يشير للسحب الذي بدا كنتف القطن المنثور في السماء. التفت إليه فوقعت عيناه على عظام كتفيه البارزة وملابسه الرقيقة التي لا تقيه قرصات البرد ولا وابل المطر. كانت عيناه واسعتين كمحيط رائق الماء راحب الأفق، تود لو أنك مكثت فيه طويلا. قال محاولا أن ينهي اللقاء وقد آلمه أن يتركه: ما اسمك يا بطل؟ قال رامشا بعينيه: ماهر. أشار أسامة إلى الكيس الممتلئ بالحلوى في يده وقال له: سأشتري كل ما معك من حلوى يا ماهر. حدق في وجهه بذهول ثم كست وجهه ابتسامة واسعة فبدا كالقمر، واستلم النقود منه مذهولا بقيمتها، ثم أعطاه كيس الحلوى بعد أن أحكم ربط طرفه العلوي بشريطة ملونة. ثم انطلق راكدا وكأنه نحلة تطير فرحا بحصادها من الرحق الموسم النادر الذي امتصته من زهرة واحدة. راقبه أسامة من بعيد، فإذا بأبيه يقف على ناصية الشارع ليبيع غزل البنات. قلب الآب النقود بتعجب، ثم تلاقت عيناه بعين أسامة ورماه بنظرة امتنان، فأشار إليه ثم أكمل طريقه وكيس الحلوى يتأرجح في يديه لا يدري ماذا سيفعل بها. ما زالت السحاب تحمل الكثير، تفحص ساعته فوجدها 10:05. قرر أن يزور صديقه سليمان ثم يعود في قطار 6 مساء إلى القاهرة. يقع منزل صديقه سليمان في شارع جانبي قريب من مكتبة الإسكندرية. كان ساعدا بمروره أمامها وتأملها بإعجاب. وصل أخيرا لبناية قديمة تعتقت جدرانها بملوحة ماء البحر المتبخر. بدت له كعجوز خطت السنون على وجهها خارطة عمر طويل من التجاعيد. لكنها لا تزال تحتفظ بمسحة جمال جعلتها محببة لعيون الناظرين. تعلقت عيناه بتلك النقوش على الشرفات وهو يسير، وكأنه فتن بها. كادت تصدمه سيارة مسرعة مما أربك سائقها وهو يحاول أن يتفاداه. فتح السائق باب سيارته وأخرج نصف جسده ووقف على ساق واحدة، ثم صرخ غاضبا وسبه بأبشع الألفاظ. فتجمع المارة وأحدثوا جلبة فاعتذر له. وكانت حياته مليئة بالاعتذارات. في تلك اللحظة أخرج صديقه سليمان رأسه من نافذة غرفته في أعلى البناية العتيقة بعد أن انتبه لصوت السائق. وفور أن رآه وتبين ملامحه نداه بصوته الجهوري وهو يشير إليه بسبابته على مدخل البناية، فهرول إليه على درج البناية بينما هرول فؤاده على درج الذكريات. كان سليمان يدرس معه بنفس المدرسة في القاهرة، كبرا معا، وكان الفراق صعبا بعد أن نقل والده إلى الإسكندرية فور ترقيته في العمل. والتحق سليمان بكلية الهندسة هناك، وبمرور الأيام أصبح سليمان صديق أسامة الوحيد بعد أن فرض جده عليه هو وأشقائه حصارا مانعا حال دون اقتراب العديد من الزملاء من بيتهم، ورويدا رويدا قطعوا عنهم. كان دخول بيت جدهم بحساب، والاتصال بالهاتف بحساب، وكل شيء مراقب وكأنهم في سجن لكنه أنيق جدا. كان يخشى عليهم من الفسد، وتلك كانت طريقة الحماية الوحيدة التي يعرفها. في الحقيقة لولا تواصله مع سليمان وزيارات متقطعة خلال الأعوام الماضية لكان واحدا طوال حياته. فتح سليمان باب بيته ثم مد له ذراعيه ليحتضنه، وقفا لوهلة يتأمله بقوامه الممتلئة وهو يرتدي سترة صوفية فوق بنطلون سميك أزرق، وعلى رأسه قلنوصوة صوفية مزركشة هرب من تحتها شعره البني الكثيف الملتف أطرافه في حلقات، وقد أحاطت رقباته لفحة صوفية طويلة. بعد العناق الطويل دلفا إلى غرفة معا، أغلق سليمان النافذة وجلس معه، وقد غمرت أسامة الفرحة ونسي كل همومه فجأة. كانت فرحته برؤية صديقه تشبه فرحة الطفل الصغير الذي عثر فجأة على قطعة الحلوى التي ظل يحلم بها ويتمناها كثيرا. مد سليمان يده وضغط على زر الغلاية الكهربائية المستقرة على مكتبه في غرفته المكتظة بالكتب، والتي تحتوي على رفوف معدنية مملوءة بكمية مدهشة من الأقراص المرنة والمدمجة والأسطوانات السمعية والمرئية. بدا له أنه يعيش يومه كاملا فيها، قال سليمان وهو يبتسم: حمدا لله على سلامتك يا أسامة، اشتقت إليك كثيرا وظننتك لن تأتي نظرا لبرودة الجو. تأمل أسامة شاشة التلفاز الكبيرة المعلقة على الحائط الرئيسي في غرفة سليمان، والتي لا تتناسب هي ولا باقي الأجهزة الحديثة التي تملأ الغرفة مع البناية العتيقة ذات الأسقف العالي والنوافذ الطويلة والأعمدة الأسطوانية المهيبة. ثم قال: وأنا اشتقت إليك يا صديقي، لقد تحول بيتك إلى حسوب كبير يا سليمان، أظنك أصبحت مدمنا للإنترنت. حدق سليمان في حاسوبه وقال مبتسما بفخر: كان حلمي أن أقتني حاسوبا مثلكم وأنا صغير، كنت أبكي كثيرا لأنني كنت أعلم أن أبي لا يستطيع شراءه لي. الآن حاسوبي هو صديقي الوحيد. هز أسامة رأسه وسأله بفضول أنيس: هل ما زلت تعيش وحدك هنا في بيت جدتك؟ ألم يحن الوقت لتنتقل إلى بيت أبيك وتعيش بين أشقائك؟ قال وهو يضع الملعقة الخامسة من السكر في كوب الشاي الخاص به. عملي في البرمجة يتطلب مني التركيز الشديد، والبيت هناك ضيق، وأنا أحب الخصوصية، كما أن الزيارات في بيت أبي كثيرة. حاولت أن أنتقل لإقامتي معهم، فأزعجهم انعزالي في غرفتي مع حاسوبي. لابد أن أهتم بعملي لأعين والدي، كما أن الجيران هناك لديهم الكثير من البنات، وأمي تريد أن تزوجني من إحداهن. ضحك أسامة وهو يراه يقلب شفتيه ويغمض عينيه، وسأله وهو يتناول منه كوب الشاي الخاص به ثم يحتضنه بكفيه المتجمدتين. ألا تعجبك إحداهن؟ قال سليمان وهو يمد يده إليه بعلبة أنيقة تحتوي على بعض المخبوزات الشهية. لا. تناول أسامة قطعة من العلبة وسأله بخفوة: لازلت تفكر في خطيبتك السابقة، أليس كذلك؟ أطرق سليمان قليلا ثم قال باكتظاظ: قصتي معها كانت درسا في حياتي، وهي كانت مجرد مثال للشرح. ثم قال بعد صمت قصير: وأنت لماذا لم تتزوج حتى الآن؟ لديك كل شيء، والأمر سهل ويسير. آجل أسامة بصره في الغرفة ثم قال: أريد زوجة أشعر أنني أنتمي إليها وتنتمي إلي. رفع سليمان حاجبيه وقال وكأنما يحذره: دعها تنتمي إليك، واحذر أن تنتمي إليها. ولماذا؟ هز سليمان كتفيه وقال: ستظنه هي ضعفا منك وستزهد فيك، هكذا هن النساء، يحببن أن يحتويهن أزواجهن حتى عندما يكنهن الأقوى. قال أسامة بصوت متقطع: وحتى وأنا أحتويها أود أن أنتمي إليها، فليس هذا ضعف، هو ذوبان وامتزاج في كيان واحد، لن تميزني عنها ولن تتمكن من فصلها وتميزها عني، لأننا سنكون قالبا واحدا يصب فيه الحب. صفق سليمان بخفة وقال يمازحه: رائع، فلنبحث إذن عن عروس لتدوب معا يا أستاذ سكر. ثم باغته بسؤال: متى ستهاجر؟ لا تقل هجرة، هو تنقل بين مصر والمملكة المتحدة يا سليمان. ضحك الأخير بصوت عال وقال: هذا في البداية فقط، وبمرور الوقت سيكون الوطن هناك، صدقني. تذكر أسامة لقاءه بالسيد سعد، والذي كان له أثر بليغ في نفسه، فقد حرك السكين في الجرح، وصبت كلماته السادقة ملحا عليه فأوجعه. في الحقيقة هو لا يستطيع فراق أمه، ولكن لديه أشقاء سيعتنون بها، أليس كذلك؟ فليس هناك داع للقلق. عاد يهمس لنفسه مطمئنا. أغلق سليمان جميع الأجهزة حوله، التلفاز والحاسوب، وقد كان معتادا على تشغيلهما جميعا في نفس الوقت، كمن يحيط نفسه بجمع من الأصدقاء يؤنس وحشته ويكسر الصمت الذي يغرق فيه لفترات طويلة. ثم اقترب منه بكرسه الجلدي ذي العجلات الذي كان مستقرا به أمام المكتب، وبدأ كل منهما في سرد بعض ذكرياتهما الحلوة على الآخر. مرت ساعة وكان كلاهما يراقب الشارع من نافذة الغرفة. تأبط سليمان ذراع أسامة وقد آنس به: ما رأيك في وجبة شهية من السمك المشوي في مطعم لطيف يطل على البحر؟ قالها سليمان مبتسما، فانتعش أسامة وقال بمرح: فكرة رائعة، هيا بنا. أمطرت في الخارج بغزارة، فغسل المطر كل شيء وأزال الغبار عن أوراق الشجر، فاختلط لونها الأخضر الزاهي بلون البحر الأزرق اللازردي. الدموع تشبه المطر، كانت ريتال تكررها وتهمس بها لنفسها وهي تراقب قطرات الغيث المنزلقة على زجاج النافذة من الخارج، وكأن السماء تبكي لبكائها، هناك في خضرها حيث رعد قلبها، حب لأسامة قبل أن ترعد السماء.